الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، والعزة لأهل طاعته ومتابعته. ورضي الله عن آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا تجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي مقدمة، بين يدي التفسير، وفي اللقاء الماضي تكلمنا عن مسائل مهمة، كان منها الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور، ثم عرجنا على مسألة المحكم والمتشابه في القرآن العظيم، ووصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان أنواع التشابه في القرآن، بعد أن فصلنا الحديث في قضية المحكم والمتشابه وأنواع المحكم والمتشابه، بقيت لنا مسألة مهمة بعنوان أنواع التشابه في القرآن الكريم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل، فما زلنا مع المقدمة بين يدي التفسير ومع أنواع التشابه في القرآن الكريم. يقول أهل العلم: التشابه الواقع في القرآن نوعان. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما تشابه حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقول الله تعالى: ولا يحيطون به علما، الآية 110 من سورة طه، وقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سورة الأنعام، الآية 3 بعد 100 الأولى. فهذا نوع من أنواع التشابه يسمى التشابه الحقيقي، ومعناه أن البشر لا سبيل لهم إلى معرفته، وهذا هو المتعلق بكيفية صفات الله عز وجل. فصفات الله تعالى غيب عنا، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكما لا يعلم كيفية الذات إلا الله، كذلك لا يعلم كيفية الصفات إلا الله عز وجل. وهذا نوع من التشابه يسمى التشابه الحقيقي، فالصفات معلومة المعنى، أما الكيف فلا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. مثلا عندما نقول أن من صفات الله عز وجل صفة اليد، فاليد معلومة، ولكن كيفية اليد لا يعلمها إلا من؟ الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن ذهبت أنت بعقلك المحدود تريد معرفة الكيف، يكون الضلال ويكون الزلل والعياذ بالله رب العالمين. لماذا؟ لأن الصفة غيب عنا، الكيف غيب، ولا يعلم الكيف إلا من؟ الله عز وجل. فعقلك محدود بعالم الشهادة، بمدركات عالم الشهادة، أما ما يتعلق بالغيب فتفوض الكيف فيه لمن؟ لله رب العالمين. وعلى هذا أجاب مالك رحمه الله تعالى للسائل الذي سأل عن الكيف في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ ما سأل ما معنى استوى، لو سأل معنى استوى لأجابه مالك برفق وقال: استوى أي ارتفع، وانتهت القضية. إنما السائل كان مبتدعا يريد أن يسأل عن الكيف، وهؤلاء المبتدع الذين شبهوا الله بالمخلوقين أو عطلوا صفات الله عز وجل وحرفوها. فأراد هنا هذا السائل أن يثير فتنة وبلبلة، فسأل عن الكيف ولم يسأل عن المعنى، قال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج من المسجد. فإجابة شافية كافية تبين معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، فنحن نعلم المعنى ونفوض الكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، بدليل قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. تعالى الله عز وجل عما يزعمه المعطلة أو يزعمه المحرفة. فالله تعالى كما يقول القائل: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فإياك إياك أن تشبه ربك بالمخلوقين، وإياك إياك أن تتصور صورة لربك عز وجل في ذهنك، فالذهن قاصر والعقل محدود، ولا يستطيع العقل أن يصل إلى الكيف، لأن الكيف في الصفات لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. يبقى ده أول نوع من أنواع التشابه في القرآن، هو التشابه الحقيقي المتعلق بإيه؟ بكيفية صفات الله تعالى. فنحن نفوض الكيف ولا نفوض المعنى، لأن المعنى كما قلت كثيرا معلوم. مثلا صفة السمع، هل يستطيع أحد أن يعرف معنى السمع؟ الإجابة لا، السمع واضح. فعندما أسألك هل تسمعني تقول نعم أسمعك. طب هل السمع محتاج تفسير؟ إن ذهبت أنت تفسر السمع عندها هتجعله غامضا، يعني هو واضح أصلا سبحان الله تعالى، فتيجي أنت بقى تقول لي يعني إيه سميع؟ يعني السمع معلوم، إنما كيفية السمع دي بقى أنا ما أعرفهاش، الكيف ما أعرفهاش. واضح كده؟ لأن الكيف غيب، ولا يعلم الغيب إلا من؟ الله عز وجل. لكن أنا أعرف معنى السمع، إنما كيفية السمع، كيف يسمع ربي؟ أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. يسمع دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. شوف بقى دقة السمع وكمال السمع، يعني الصخرة الصماء الملساء، يعني الآن نحن ها هنا آدي تحت مننا البلاط أو اللي بيسموه الأرضيات الملساء دي، السيراميك، ماشي كده؟ تعالى كده نملة تمشي جنب منك على السيراميك، ها وديك سمعك ما شاء الله عليه، هل تسمع النملة اللي جنب منك؟ تسمع خطواتها؟ ها؟ وعندك سمع ولا لا؟ طب ربك عز وجل على وارتفع فوق عرشه جل وعلا ويسمع دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله جل وعلا. واضح؟ فالكيف لا يعلمه إلا الله. أما الصفة كمعنى نعلمها جيدا، أعرف معنى السمع، وأعرف معنى البصر، وأعرف معنى اليد، وأعرف معنى العين، وأعرف وأعرف وأعرف، المعنى معلوم لدي، لكن الكيف مجهول. ولذلك قال مالك: الاستواء معلوم، استواء يعني ارتفع، على، سبح اسم ربك الأعلى، صفة الفوقية والعلو، الاستواء معلوم. طب كيف بقى استوى؟ الكيف مجهول. استوى ربنا جل وعلا فوق عرشه كما شاء وكيفما يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكيف لا يعلمه إلا من؟ الله تعالى. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيف مش السؤال عن المعنى، لأن ده علم لابد أن تتعرف عليه وتتعلمه، إنما السؤال عن إيه؟ الكيف. الكيف لا يجوز لك أن تسأل عن الكيف، كيف يضحك الله؟ كيف يسمع الله؟ هذا سؤال مبتدع لا يجوز لك أن تسأله. ولكن اسأل عن معنى السمع، يسمع، نعم يسمع، ما معنى يسمع؟ يعني يسمع ولا إيه؟ هل تسمع؟ تسمعني يا جاد؟ أسمعك، أنا بندلك تسمعني، الصوت بيوصل صح وبتسمعني، خلاص كده؟ بس أنت كمخلوق عندك أذن تسمع بها، واضح؟ وتعرف كيفيات لأنك مخلوق، لكن الله خالق، واحد خالق، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذا هو النوع الأول من نوع التشابه، ويسمى التشابه الحقيقي، ومعناه أنني لا علم لي بكيفية صفات الرب جل وعلا، وكذلك كل ما يتعلق بأمور الغيب التي لم يخبر ربنا جل وعلا بها تفصيلا. الله جل وعلا كشف عن بعض الغيب للأنبياء والرسل بعض، لكن التفصيلات لا يعلمها إلا من؟ الله تعالى. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا فقال فيما رويه عن رب العزة جل وعلا: أعددت لعبادي في الجنة، لعباد الصالحين في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنيجي مثلا تيجي الجنة فيها فاكهة، نعم فيها فاكهة، فيها تفاح، فيها تفاح، فنعرف التفاح، لكن هل تفاح الجنة كتفاح الدنيا؟ ده السؤال. وذلك قال تعالى: وأتوا به متشابه. الاسم واحد، تفاح، إنما مش هو التفاح اللي بتاكله ده، واضح كده؟ فكيف أنا لا أعلمه في الجنة؟ كيف يكون التفاح؟ كيف تكون الفاكهة؟ كيف تكون المطعومات؟ ربما يكون في مسميات، إنما الكيف دي غيب عنا، فلا يعلمه إلا من؟ الله تعالى. فنؤمن به ونثق أن هناك فاكهة وأن هناك كذا، لكن الكيف لا يعلمه إلا من؟ الله تعالى. الحور العين، في حور عين سمعنا عنهن في القرآن الكريم وفي السنة، طيب كيفيتها إيه؟ الله، لما يجي النبي يحكي لك كده عن الحور العين، أنها تلبس 70 حلة، 70 فستان يعني، ومن شدة جمالها ترى مخ ساقيها من تحت 70 حلة. كيف يكون ده؟ أيوه، عشان الجماعة اللي تعبانين في الدنيا ينتبهوا، اشتغل شوية للآخرة عشان تحظى بهذا النعيم. واضح كده؟ عمال تجريلي ولا ماشي كده؟ انظر بقى شوية للآخرة عشان تتجوز في الدنيا بتتعب. طب الآخرة بقى ما تعبتش ليه من أجلها؟ ها؟ يبقى لازم برضو إيه؟ تتعب للآخرة. أنا عايزك تزوج في الدنيا بسنة الأنبياء والرسل، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولكن كما تعلم لزوجة تعمل جاهدا لزوجة الدنيا، برضو اعمل جاهدا لزوجة إيه؟ الجنة. يعني ماشي كده؟ خلي بالك قوي من الكلام ده. شوف بتتعب قد ايه، وبتقدم مهور وكذا 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 وكذا، وقد تتحمل معاناة ومشقة ونفقات وبيت و، طب الاخره بقى الله يرضى عليك، ومهرها سهل جدا، مش محتاج عناء، سبحان الله. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من كظم غيظا وهو قادر على امضائه خير يوم القيامة من أي الحور العين شاء، أو كما قال النبي. يا الله، يعني إيه؟ يعني فلان أغضبك وأنت تستطيع أن تنتقم وأن تأخذ منه، ولكن رغم هذا غلبت جانب الصبر وما انتقمت، بل كظمت الغيظ وعفوت. تعال يا سيدي اختار اللي أنت عايز، عايز قد ايه من الحور العين؟ شوف المهر بقى سهل خالص اهو، غضبان اصبر، والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فتروح ضابط نفسك. مهر سهل جدا، سهل على من سهله الله عليه، يسير على من يسره الله عليه. نسأل الله تعالى ان نكون من هؤلاء، اللهم امين. يبقى إذن أول نوع أنواع التشابه يسمى التشابه الحقيقي، وهذا فيه أن البشر لا وسيلة لهم لمعرفته، لأنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، وده من أمور الغيب ككيفيات الصفات، صفات الرب عز وجل، وما كان من أمر الغيب ولم يفصل. النوع الثاني بقى من المتشابه اسمه متشابه نسبي، متشابه ايه؟ نسبي. يعني الاول كان حقيقي، ده بقى نسبي. يعني ايه نسبي؟ هو ما يكون مشتبها على بعض الناس، يعني البعض قد لا يعلمه ولكن البعض الاخر قد يعلمه من الراسخين في العلم. يبقى النسبي البعض قد لا يعلمه، ولكن مش معنى ان البعض لا يعلمه ان الكل لا يعلمه. واضح؟ فهذا النوع يسمى المتشابه النسبي، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه، يعني النوع الأول ما تسألش عنه الكيف، ما تسألش سؤال عنه بدع، إنما النوع ده يجب أن تسأل حتى تعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتسأل عنه. يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. احفظ ذلك كويس، لأن الله تعالى يقول هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الآية دي في سورة آل عمران 138. فالقرآن بيان وهدى، ولا يمكن يكون فيه شيء غامض غير معلوم لأحد، ماشي كده؟ لا يمكن أن يكون به شيء غامض غير معلوم لأحد، فما كان غامضا على بعض يعلمه الراسخون في العلم، يعلمه الراسخون. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سورة النحل آية 89. وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، سورة القيامة آية 18-19. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، سورة النساء 74 بعد المئة الأولى. وأمثلة هذا النوع كثيرة جدا، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء في سورة الشورى آية 11. ليس كمثله شيء، سورة الشورى آية 11، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى. يعني الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، فالجماعة المعطلة لقصور فهمهم وقلة علمهم قالوا إذن معنى الآية أن الله ليست له صفات، فراحوا نفوا عنه جميع الصفات. قال لك لا فيش حاجة اسمها سمع ولا بصر، ده القرآن بيقول ليس كمثله إيه؟ شيء، لأنهم عندهم التشبيه، ماشي كده؟ فالمخلوق له سمع، يبقى ربنا ملوش سمع، إنه قال لك ليس كمثله إيه؟ شيء. المخلوق له بصر، ربنا ملوش بصر، فراح عطلوا جميع إيه؟ الصفات. ليه؟ لأنهم فهموا الآية خطأ، ولو قرأوها جيدا لعلموا أن الله تعالى هنا ينفي المثلية ويثبت الصفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها نفي وإثبات. لما يقول ليس كمثله شيء يعني لا يمكن أن يماثله مماثل جل وعلا، تعالى عن الشبيه وتعالى عن الند، ما توحد الله، فبينفي المثلية، مش ممكن حد يماثل الله عز وجل، لأنه خالق جل وعلا له الكمال المحض. وبعدين أثبت الصفات وهو السميع البصير، عشان تفهم له سمع، نعم، ولكن سمع يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء. فالمعطلة اشتبهت عليهم الآية دي، فراح عطلوا جميع الصفات وأوتوا من قلة علمهم. هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل إيه؟ إنك تسأل وما تتكبرش في مقام العلم. إذا كان شيء اشتبه عليك اسأل من يعلمه، وارجع للعلماء الربانيين، ارجع للراسخين في العلم من الثقات، ولا تتكبر على العلم. لماذا؟ لأنه كما قال سلف الأمة اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحي. فالمتكبر يمنعه كبره أن يسأل غيره، متكبر ازاي أنا أسأل، طب عمرك ما تتعلم. والمستحي يمنعه حياءه من السؤال فلن يتعلم، يقول لك أصله مكسوف يسأل. ما شاء الله عليك مكسوف، طب خليك بجهلك، لازم تسأل عشان تتعلم، مش عارف اسأل. واضح؟ خلاص حبيبي تسأل ماشي كده. بارك الله فيك. فالجماعة دول استبهت عليهم الآية فاتبعوا الهوى ولم يسألوا أهل العلم الراسخين في العلم، فكان الضلال وكان الزلل. فاستبهت هذه الآية على أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. طيب، كذلك من النوع ده المتشابه النسبي قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الجماعة الوعيدية، ولما تسمع الوعيدية عن الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ودي فرقة ضالة وقفت مع بعض ظواهر النصوص، ولقلة علمهم وقلة بضاعتهم في العلم ذل وضل، فكفروا بالكبير. فمثلا النص اللي بين ايدينا ده، الله تعالى يقول فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. فاشتبهت الايه دي على مين؟ على الخوارج. فقال لك بس يبقى قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار. يعني ايه؟ كافر. يعني ايه؟ خارج من الملة. يعني كل من ارتكب كبيره يبقى ايه؟ خارج من الملة. ده عند الخوارج، ما هو قياسا على كده، فأي حد عندهم بقى يدوه الكارت الأحمر. ماشي كده؟ سبحان الله، أمر غريب فعلا. الكارت الأحمر ده تجيبه على طول جاهز، لو عملت أي معصية اخرج مع السلامة، أنت أنت خرجت. ربنا يعافينا والله من الجهل، اللهم آمين. والمشكلة بقى، طيب ما تيجي تصدر حكما لابد أن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة حتى يستقيم لك الحكم الشرعي. يعني من مفاتيح الفقه في الدين لما تتكلم في مسألة شرعية أن أنت تجمع فيها إيه؟ كل الوارد فيها من نصوص القرآن والسنة وتجمعهم عشان تتمكن من استنباط الحكم الصحيح. هم أخذوا بعض النصوص فقط وتركوا إيه؟ بقية النصوص. فالآية اللي قدامنا دي عشان نتكلم عنها لازم نجمع معها آيات القصاص، ماشي كده، ونجمع معها آيات القتال بين المؤمنين. ففي آيات القصاص الله تعالى قال بعد أن بين القصاص: ولكم في الحياة قصاص يقول الأداب إلى آخر سورة البقرة، وبعدين قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني إيه؟ في قتل، نعم، حصل فلان قتل فلانا المؤمن قتله، بقى في قصاص، من قتل يقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. طيب لو أهل القتيل عفوا فقال فمن عفي له، هو قاتله ولكن أهل القتيل قالوا إيه؟ إحنا عفاونا. فقال لك فمن عفي له من أخيه. الكلمة دي مهمة جدا، أخيه، دي اسمها أخوة الإيمان. يعني أثبت الله له الإيمان، أي لم يخرجه من الدين فأثبت له الإيمان. أدي واحد يبقى ما هوش كافر. اثنين، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذا من المؤمنين اقتتلوا، صح كده؟ يعني كده بعضهم يقتل بعضا، وده حدث بين سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا علي بن أبي طالب، وقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، ماشي كده؟ طيب، وغيره من الصحابة. فالقرآن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين أثبت لهم إيه؟ الإيمان، اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآيات. بعدين في آخر الآيات يقول لك إيه؟ إنما المؤمنون إخوة. يبقى لما نيجي نجمع النصوص دي مع النص ده نقول المقصود بالخلد في النار هنا طول المدة، لأن القتل جاء يعني من أكبر الكبائر. يعني البناء الإنساني ده يا جماعة أعظم حرمة عند الله من الكعبة، فالقتل ده كبيرة عظيمة جدا. فلجرمها ولعظيم أثرها الخلد معناه طول المدة في النار، مش معناه أنه يخلد أبدا، لأنه لا يخلد أبدا في النار إلا من؟ الكافر بكل المشتقات بقى. كافر معاه المشرك شرك أكبر، معاه المنافق نفاق أكبر، معاه الملحد، معاه كذا، معاه اديله بقى، معاه الوثني ادي كله بقى. هنا طلع كارت أحمر براحتك، أنت مطالب هنا بالكارت الأحمر، إنما مع التكت كبيرة تقول لي يتخرجوا يا راجل عيب عليه، أنت مش فاهم حاجة خالص، مش أنت يعني هو أنت تبص لي قوي زي أنا. فطبعا قضية خطيرة جدا. فاشتبهت عليهم تلك الآيات فكفروا بالكبيرة، ومعلوم عند أهل السنة أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، ناقص الإيمان وليس خارجا عن الملة، احفظ ذا كويس. ولذلك قال الشافعي من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، في المشيئة، ليس مؤمنا كاملا وليس خارجا عن الدين، ولكنه ناقص الإيمان بقدر كبيرته وبقدر معصيته، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالذي ارتكب كبيرة أطاع الشيطان فنقص إيمانه حال ارتكابه، وكذلك يستمر الأمر إلى أن يتوب توبة نصوحة فيقبله الله عز وجل، وإلا إن مات على ذلك فهو في المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى عنه الله عز وجل. إذن الجماعة دول لو كانوا سألوا كانوا تعلموا، لكنهم ما سألوا واتبعوا الهوى فضلوا وأضلوا. كذلك من هذا النوع من التشابه قول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على الله يسير، سورة الحج الآية 70، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. لأن الآية بتقول إيه؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على الله يسير، فقال لك بس يبقى العبد مجبور ملوش اختيار. وبالضبط كده وصفوه قالوا فالعبد كالريشة في مهب الريح لا اختيار له ولا إرادة. طب يا جماعة في آيات كثيرة جدا جدا في القرآن تثبت المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، سبحان الله. قال لك لا، فأعرضوا عن تلك الآيات واستجابوا للأهواء، فقالوا أن العبد ملوش اختيار ولا قدرة ولا إرادة، ونسوا أن العبد له قدرة وتنقسم إلى نوعين، في عندي الفعل بتاع العبد نفسه نوعين، فعل اختياري وغير اختياري. طبعا الكلام ده كله يا جماعة بسبب الجهل وعدم العلم، والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. إذن أهل العلم يعملوا إيه؟ يأتون لهذا النوع من المتشابه فيردوا للمحكم من القرآن، فيكون القرآن كله محكم زي ما قلت لك كده. نيجي الآيات الصفات متشابهة، أيوة يا سيدي، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله. طيب يا سيدي ما ترد المتشابه ده لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وريحت نفسك واتبعت مسلك الراسخين في العلم، واضح؟ فالمعنى معلوم ولكن الكيف أنا أجهله، فأفوض الكيف إلى الله عز وجل. فبهذا يكون القرآن كله إيه؟ محكم. كذلك هذه الآيات اللي فيه نوع التشابه والنسبي برضو نرجحها للمحكم من الآيات، نجمع النصوص علشان تتمكن من الفهم إيه؟ الصحيح. طيب هنا مسألة مهمة تتعلق بهذا الباب أيضا، وهي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. إيه الحكمة؟ يعني لماذا تنوعت آيات القرآن بين محكم ومتشابه؟ يقول العلماء لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار والابتلاء به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد جماعة أصحاب البدع دول ما لا اختبار لهم، ارجعوا لأهل العلم واسألوا وتعلموا واجمعوا النصوص واحملوا المتشابه على المحكم، ما عملوش كده، فاختبار وابتلاء وإقامة للحجة. كان هذا امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أبدا. قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سورة فصلت الآية 42. وقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورة النساء 82. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. بالضبط كده زي ما تشوف انت الجماعة إياهم لما تركوا الأعمال، يا فلان لماذا لا تصلي؟ يقول لك يا عم الدين يسر، نفس منهج المبتدعة، ربك غفور رحيم. واضح؟ فاستدل ببعض النصوص على ترك العمل، مع ان الاسلام دايما كل آية تقول لك ايه؟ الذين امنوا وعاملوا الصالحات. فهو نسي ده كله وخد الهوى. يا عم الحج يعني اللي بيصلوا عملوا ايه؟ ما هم سراق وبتوع مخدرات وبيصلوا. طب يا سيدي تعالى انت صلي ما تبقاش صالح. حاجة غريبة فعلا يعني، أمر عجيب. وبعدين لو ربنا أراد إنه يهديني إن شاء الله هاجي. لو ربنا أراد يا ابن الله يرضى عليك، الله يريد لنا الخير، يريد الله لكم اليسر ولا يريد لكم العسر. وفي كل يوم أربع خمس مرات الله أكبر بيندى عليك سبحان الله، والله يريد أن يتوب عليكم. لا ملوش دعوة الآيات دي، هو استجاب للهوى بتاعه، لو عايزني هيجيبني. حاجة غريبة فعلا. فنفس المنهج، منهج أهل الزيغ، منهج أهل إيه؟ ما دي كلها رواسب المرجئة والمبتدعة وصلت لعوام الناس، لأن المرجئة عندهم ما فيش عمل، الإيمان عندهم إيه؟ تصديق بالقلب وإقرار باللسان وشكرا، عمل ناين، ما فيش عمل. ولذلك عندهم الخمرجي والزاني إيمانه زي إيمان جبريل عليه السلام. أو الله، أمر غريب جدا. يعني فرعون عندهم مؤمن ووالد. هم ليه؟ هم ليه عم الحاج؟ تضحك سعي والله. وإبليس عندهم والد. نسأل الله السلام. تعالوا بقى نشوف برضو من المسائل المهمة جدا في بيان تفسير القرآن. عايزين نعرف قضية التعارض بقى. يعني بعض الناس يتوهم وجود تعارض في القرآن، ودي مسألة خطيرة جدا، تعالوا نتكلم فيها كده في عجالة ونفهم القضية صح. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. ده معنى التعارض، إن يجي لي آيتين في القرآن مثلا، واحدة بتثبت شيء والتانية بتنفيه، فده اسمه إيه؟ تعارض. اسمه إيه؟ لأن اتنين نقيض بعضه، آية عكس آية، ماشي كده؟ طب السؤال، هل يوجد في القرآن تعارض؟ الإجابة بدون تفكير ناين، بلغة الألمان تنفس أصحاب لغة، يعني لا. لا يوجد تعارض مطلقا في كلام الله تعالى، لأنه باختصار كلام مين؟ كلام الله عز وجل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن بعض من لا علم له والبضاعة بتاعته مزجاة وما عندوش علم بالقرآن بيبدأ يتخبط نظرا لعدم علمه في بعض الآيات، يقول لك في تعارض. تعالوا نشوف كده. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، سورة النساء الآية 87. ففي الأخبار مستحيل يكون في تناقض، أدي واحد. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، سورة النساء 22 بعد المئة الأولى. ولا يمكن أيضا أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى، في الأحكام مش ممكن تيجي آية تعارض آية، لو في تعارض يبقى الأخيرة ناسخة. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. واضح؟ ففي حاجة اسمها الناسخ والمنسوخ. يعني إيه ناسخ ويعني إيه منسوخ؟ ناسخ ومنسوخ يعني في حكم صدر وبعد فترة جه حكم آخر لغاه، قال الحكم ده خلاص اتلغى وفي حكم جديد نعمل بيه، فالحكم اللي اتلغى اسمه منسوخ والحكم الجديد اسمه ناسخ. اسمه ايه؟ لانه ازاله. لما تيجي مثلا في ايات الخمر، ماشي كده، حضرتك تقرا في القران مثلا: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يقول لك الله، يعني الخمر ممنوعه في الصلاه بس، الا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني ممكن نشربه بعدين وفق الآية دي؟ يقول لك ما عشان انت مش فاهم، لان في آية تانية جت بعدها نسخت الحكم ده وألغت الحكم ده، اللي هي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أدي آيتين هم. يبقى الآية التانية دي اللي جت بعدها اسمها ناسخة، واللي قبلها اسمها إيه؟ منسوخ. دي اتلغت الحكم العام حكما، انما الايه باقيه قراءه ولفظا، انما حكمها ايه؟ اتنسخ اتلغى، فعندي حكم جديد. واضح؟ فاللي ما عندوش علم بقى لما يجي يفسر القران وما عندوش العلم بالناسخ والمنسوخ، هيجي مثلا عند قول الله تعالى: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يقول لك الله اكبر، شفت يا جماعه الخمر كلها منافع، القرآن يقول اهو، والقمار في منافع اهو، تجارات ومحلات تقوم اهو يا جماعه، القرآن سبحان الله قرآن. هذا محتاج البلغه تديله على دماغه. ليه؟ لانه جاهل ما عندوش علم. وذلك سيدنا علي بن ابي طالب عندما دخل المسجد فوجد الرجل القصاص واحد عمال يحكي للناس ويقص عليهم المغازي والسير، سيدنا علي سأله سؤالا، قال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال: لا. ففارق علي أذنه، يعني مسك من ودانه كده، ولي أمر بقى أمير أمة، قال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. ما دام ما عندكش علم ما تتكلمش في القرآن خالص، دي مصيبة. فلما يجي تحدنا مع الآية دي بقى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر منه. يقول لك: يا سلام، الله أكبر يا جماعة، ما النبي حرام الخمر ليه بس؟ ما هو يا جماعة هو بيعوا واشتروا براحتكم. ونسي الجاهل إن دي كانت مرحلة في بداية الإسلام، وكان علاج للفطرة وتدرج مع الفطرة عشان نوصل للحكم القاطع بعد أن يرتفع منسوب الإيمان واكتمل التشريع، فجت الآية فاجتنبوه، فينسى بقى الناسخ وياخد إيه؟ المنسوخ ويشتغل بيه، فده جاهل. يبقى في الأحكام مش ممكن يكون في تعارض، لو حدث يبقى في ناسخ وفي إيه؟ منسوخ. وصلت؟ وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة، خلاص الحكم الأول اتلغى ما يبقاش معارض. طيب، وإذا رأيت ما يوهم التعارض، أنت لقيت كده بعض الآيات يوهم فيها التعارض، تعمل إيه؟ أو إيه منهجك مع الآيات اللي ممكن يكون فيها، أنت تتخيل إن ممكن يكون فيها إيه؟ تعارض لقلة العلم يعني، تعمل إيه؟ تعال نشوف. عليك أن تحاول الجمع بينهما، جيب الآيات اللي فيه ظاهرها تعارض تحاول الجمع بينها، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتاكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة لما يوم التعارض بيّنوا الجمع في ذلك. ومن أفضل الكتب الجامعة في هذا الباب كتاب يسمى دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب للعلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ده من أجمع ما كتب في المسألة دي. احفظ الكتاب ده، احفظ الاسم وجيبه لازم يكون عندك في مكتبتك لمن أراد أن يدرس التفسير. دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب لعلانا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، هو كتاب من مجلد واحد وفيه خير كثير، فيه خير كثير. تعال نشوف كده بعض الأمثلة التي توهم التعارض وكيف نجمع بينها. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة آية 1 و2. في نفس السورة أيضا خلي بالك كده قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. احفظ معايا كويس، تيجي انت تقف مع الآيات دي، الله في الأول قال لك هدى لمين؟ للمتقين، وهنا قال لك للناس. الناس تشمل المتقي وغير المتقي ولا ايه؟ طب ازاي بقى ده بقى يعني القرآن ده هدى للمتقين ولا للناس؟ تيجي انت بقى تحتار، ده اللي بيفكر يعني يجي يحتار. طب بتحتار ليه؟ ما هو الهدى اقسام ولا ايه؟ تعالوا نشوف. طيب العلماء قالوا ايه؟ قالوا فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. يعني إيه يا عم الشيخ؟ مش أنا قلت لكم قبل كده أن الهداية نوعان، هداية بيان وإرشاد وتوضيح، وهداية عون وتوفيق وانتفاع. هداية البيان الطريق اهو واضح، طريق الجنة اهو وطريق النار اهو، وده لكل الناس موجود في القرآن. فالقرآن جاء هداية للعالمين، بين الطرق اهو، ادي واحد. طب من الناس انتفع بالهداية؟ المتقون. يبقى دي اسمها هداية العون والتوفيق، استجابوا فآمنوا فكان القرآن هديا لهم للجنة، واضح كده؟ فهذه التوفيق. يبقى للناس هنا في الثانية يقول لك ان في هداية عامة لكل البشرية، ان وضح لهم السبل وبين لهم الطرق واقام عليهم الحجج، ما فيش عذر. طب مين اللي انتفع؟ اهل الايمان فقط اللي انتفع بهداية القرآن، فحصلوا هداية العون والتوفيق من الله عز وجل فانتفعوا بما في القرآن، فانتفعوا بما في القرآن، واضح كده؟ ونظير هاتين الآيتين أيضا قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، سورة القصص آية 56. وقوله تعالى فيه أيضا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، سورة الشورى 52. الله الحكاية هنا إنك لا تهدي من أحببت، وهنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إيه الحكاية؟ مرة يسمع وافهم بقى ما الهداية إيه؟ نوعان، هداية البيان والإرشاد، ودي وظيفتك يا محمد وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أنت وظيفتك توضح للناس الطرق. طيب إنما هداية العون والتوفيق لا يملكها إلا من؟ الله. ودي قال فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن أمثلة ذلك أيضا في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، سورة آل عمران آية 18. وقوله تعالى وما من إله إلا الله، آل عمران 62. وقوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر، ده في الآيات اللي قال لك إله واحد بس، وما من إله إلا الله، في الآية دي بقى يقول لك فلا تدعوا مع الله إلها آخر،
سورة الشعراء آية 13 بعد المئتين، إزاي الكلام ده؟ يعني في إله آخر؟ مرة يقول لك ما فيش، ومرة يقول لك خلي بالك يا وادي بشير، ما هو اللي بيقرأ القرآن بفكرة يقف على يدي إيه ده صحيح؟ طب اسأل بقى ماشي كده. وقوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. الله الله الحكاية ده شغلانة كبيرة بقى. لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيد، سورة هود 101. تيجي أنت تقف كده تغمض وتفتح. طب بتغمض وتفتح ليه؟ ما تيجي المسجد وتسأل أهل العلم بدل ما تقف تغمض وتفتح. الله يبارك. يقول لك ففي الآيتين الأوليين نفى الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخيرتين إثبات الألوهية لغيره، والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله تعالى هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، سورة الحج 62. يعني الجماعة اللي عبدوا الأصنام ما اتخذوها آلهة، ولكنها آلهة إيه؟ باطلة. يبقى الإله الحق من؟ الله. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، سورة الأعراف 28. وقوله تعالى خلي بالك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففاسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أقول لك بس استنى، دي في سورة الإسراء 16، ده آية بتقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهنا أمرنا متر فيها ففاسقوا فيها. إيه الحكاية؟ تجد دماغ كده تلف انت بقى وهتغمض تاني وتفتح تاني. لا تعالى اسأل على طول ما تستعجل، تعالى ما تسيبش العنان للهوى أو للفكر بدون علم. فالجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء سبحانه. طب الثانية بقى في الأمر الكوني، وفي الأمر الكوني خلق الله كل شيء سبحانه، نتوحد الله. بل وهناك تفسير آخر لبعض أهل العلم في هذه الآية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، قالوا معناها أمرنا مترفيها أي بالحق فما استجابوا فحق عليهم العذاب. أمرنا مترفيها أي أمرناهم باتباع الحق، سمعوا الكلام؟ لا، ففسقوا فيها ولد الإيه؟ ما سمعوش الحق فدمرناها إيه؟ فحق عليها الكفر دمرناها إيه؟ تدمير. يبقى الله يبارك لك قال ما تغمض وتفتح تيجي تسأل أهل العلم ماشي كده. بكده بقى يا جماعة يعني هيبدأ الكلام يأخذ منحى آخر بقى. احنا كده فصلنا لكم بعض الأمور المهمة جدا. طيب عندنا في القرآن يا جماعة بعض المحاور المتعددة لابد أن نكون على علم بها قبل أن نلج التفسير. عايزين نتعرف على الأسلوب القصصي في القرآن، نتعرف على القسم في القرآن، عايزين نتعرف على الضمير في القرآن، عايزين نتعرف كمان على الإسرائيليات وحكمها عند أهل العلم الراسخين. على مائدة القرآن أرى المقام قد ضاق بنا هذه الليلة، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنبدأ نتعرف على بعض المحاور الهامة الأساسية قبل أن نلج التفسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.